طب سؤال آخر.
نعم. بالنسبة للأمة يجوز لي أن أبيعها؟
الأمة الشرعية تعني بالطبع.
نعم، الملك اليمين مثلا.
إيه، ملك اليمين الشرعي يعني. طبعا يجوز، وهذا كان أمرا معهودا في عهد الرسول عليه السلام، وهذا من أسباب سؤالهم هل يجوز لأحدهم أن يعزل، لأنه في ساعة من النهار يحظى بأمة فيطأها، وقد يضطر بعد أيام أن يبيعها، فإذا قد يبيعها وهي حامل منه، فما يريد أن يبيعها وولده منها في بطنها، إذا يقضي شهوته وينزل ماءه خارجا عنها. تعرفون لا عليكم ألا تفعلوا، كان الجواب، لأنهم كانوا يبيعون إماءهم ويكلمون منهم.
لكن مثلا هو مثلا وطئها وقد تكون حاملا أو غير حامل، هل تستبرأ كالحرة؟ يعني إن وديها السوق
لا بد من استبرائها، لكن بحيضة،
حيضة واحدة بخلاف
الحرة.
الحرة
نعم. الله يرحمه ان شاء الله. وقلنا لك اليوم بعض الأزواج بسبب من أسباب قد يضطر أن يدخل إلى داره خادما، سواء كان هذا الخادم ذكرا أو أنثى، فتقع هناك مفسده. إن كان الخادم ذكرا فالمفسده يتعلق بالزوجة، وإن كان الخادم أنثى فالمفسده يتعلق بالزوجة. شو المخلص من هذه المشكلة التي نشكوها اليوم، خاصة البلاد التي أهلكها الترف والسرف؟ هو الجهاد في سبيل الله، لأن من آثاره أنه يكون عند المسلمين خدم من الرجال والنساء، والرجال بشغله عنده في المخزن في الحانوت في الآخرين يستفيد منه، أما المرأة فهو في الوقت الذي يتمتع بها ويزيد نفسه بها إحصانا، في الوقت نفسه بتكون عنده في بيته تخدم هذه الأمة الزوجة الحرة، ففي مصلحة دون أي مفسدة. من أين يأتي هذا؟ من الجهاد في سبيل الله. اللهم آمين.
بالنسبة لكن بالنسبة يعني السبايا والعبيد ونحو ذلك، بعض الناس يقول ان الاسلام يحرر العبيد، فكيف تجيز انه يبقي العبد في ربقة السيدة؟
سامح الله هؤلاء الناس الذين يقرون بدعايات الكفار وبهجماتهم على الاسلام، ليس غريبا ان لا يفرق الكافر بين استرقاق الاسلام للكفار وبين استرقاق الكفار للمسلمين، ليس غريبا ألا يفرق الكافر أو الكفار بين استرقاق المسلمين للكفار واسترقاق الكفار للمسلمين، لكن غريب والغريب جدا أن ينجرف ما هذا الشيء الذي لا يستغرب صدوره من الكفار أن يصدر مثله من المسلمين أنفسهم، فلا يفرقون بين استرقاق الإسلام للكفار وبين استرقاق الكفار للمسلمين، ولذلك ينجرفون وينجرفون معهم فيما يدعون إليه من إلغاء الاسترقاق، ويقولون أن الإسلام إنما أباح الاسترقاق من باب المقابلة بالمثل، الكفار يومئذ كانوا يسترقون المسلمين، فإذا معقول جدا أن يسترق المسلمون الكفار من باب المكافأة بالنزل. ونحن نقول لا سواء، فهناك الفرق الشاسع بين الأمرين. الكافر إذا استرق المسلم واستعبده وعلى الأقل اضطره إلى أن يعيش في بلاد الكفر، فما مصير هذا الأسير وهذا الرقيق أن ينحرف مع الزمن فيصبح كافرا؟ وهذا نراه ملموسا ليس بطريق الاسترقاق المباشر العسكري، بل بطريق ما يسمونه اليوم بغير اسمه، أن فلان هاجر إلى أمريكا. متى كانت الهجرة من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر؟ مهاجرين في أمريكا. هؤلاء المهاجرون في أمريكا لهم أولاد الآن تنفروا مع الزمن. فتجد مثلا جورج ابن أحمد ابن محمد، ليه؟ أبوه كان مسلما بالولاده، لكنه صار كافرا متأثرا بالبيئة. هذا أثر استرقاق الكافر المسلم. فما هو أثر استرقاق المسلم الكافر؟ أما من حيث النص الشرعي فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم بعبارة رائعة جدا إلى أثر استرقاق المسلمين الكفار، حيث قال: إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل. وهم الأسرى ينقلون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فيتعرفون على الإسلام وأحكامه وآدابه وأخلاقه عن كثب وعن قرب، فيدخلون في دين الله أفواجا دون أي ضغط دون أي كره. أشار الرسول عليه السلام إلى هذا الذي أصبح أمرا واقعا فيما بعد. ومن كبار العلماء أبو حنيفة مثلا، أبوه كان سبيا من السبايا، حينما يأتي بعض الكتاب الإسلاميين فيقول: ما دام هم أعلنوا إلغاء الرب فنحن يجب أن نتجاوب معه، هذا ليس من مصلحتنا نحن المسلمين، لأن إلغاء الرب معناه سد طريق نقل الكفار إلى بلاد الإسلام ودخولهم بهذا الطريق كما وقع في السابق في التاريخ، والتاريخ يعيد نفسه. نحول بيننا وبين ذلك، وهذا ما ينبغي أن يقع، لا سيما وقد رتب الإسلام أحكاما ربطها بالعتق، أن يعتق مثلا الإسلام. أي نعم. فإذا من الخطأ الفاحش أن نتنازل عن عقيدتنا فيما شرع الله لنا من استرقاق الكفار، لأن الكفار ألغوا الاسترقاق. ولكن هل هذا صحيح؟ نعم، لقد ألغوا الاسترقاق كأفراد، أما كأمم فيتركونها جميعا ولا يبالون، ويرتكبون أفظع القضايا في سبيل هذا الاسترقاق الجماعي. فإذا نحن شأننا مع هؤلاء شأن المعامة، حينما ترى الصياد يتربص بها الدوائر فمن حماقتها أن تدخل رأسها في الرمل، تتوهم أن ما دام هي لا ترى الصياد فالصياد لا يراها، وهي الصياد أمامنا يعرفها. فالخلاصة هذا خطأ فاحش في العصر الحاضر تورث فيه بعض الدعاة الإسلاميين، فوافقوا على إلغاء الاسترقاق لأن الكفار. سبحان الله، لو كان العكس وهو أن يكون المسلمون قدوة للكفار وأن لا يكون المسلمون ذنبا للكفار. نعم.
هذا مين
وإن كان لا يعرف أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال من طريق عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرت لك كان منكرا.
هذا رأي لهذا القائل بربيه وهو يقال فيه كما قال هو في من يروي عن قد هذا منكرا. لأن معنى هذا أن نرد أحاديث كثيرة في الصحيحين لا نجدها إلا من طريق قتادة عن أنس. والسر في هذا أن قتادة صحيح أنه مدلل نعم يعني غير شيوخ مشهورين يعني حماد من رجال مسلم كما تعلم. ومن ذكر مع حماد في كل من دون علمي. إذا تركنا حمادا جانبا على اعتبار البخاري ما احتج به والآخرين قد احتج به الشيخان منهم الشيخان. فالمهم أنه إذا أخذنا بهذا القول معنى ذلك أن نرد أحاديث كثيرة في الصحيحين عليكم السلام ورحمة وبركاته من غير طريق حماد مثلا. ليس من الضرورة أبدا على الأقل على الأقل انظر ما ينتج. من الذي تتصور بإمكانه أن يعرف أو أن يشهد أن الطريق الفلاني في الصحيحين أو في أحدهما عن قتادة عن أنس لا طريق أخرى كما يريد صاحبنا هذا؟ من الذي يستطيع أن يدخل هذا المدخل الضيق؟ عامة الناس ولا خاصة الناس ولا أهل تبخلي خاصة الخاصة فعلا يجب الأمر كذلك. فماذا يكون موقف من هم الخاصة مش خاصة الخاصة من هم من الخاصة وما موقف من هم دون الخاصة الذين يقرؤون في صحيح البخاري ومسلم ويجدون الرواية من طريقة هذا يحكمون بأن هذا منكر يتوقفون؟ لا، إذا اعتبرنا الاستفادة من الصحيحين. الحق إذا تبين لنا في رواية قتادة عن أنس علة قادحة تركنا الاحتجاج بحديثه عليه السلام ولو كان في الصحيحين. يعني هناك فرق بين أن نجعل الأصل عدم الاحتجاج برواية قتادة عن أنس ولو كانت في الصحيحين وبين أن نعكس ونقول الأصل الاحتجاج بها إلا إذا تبين براسطة أهل العلم بهذه الرواية علة قادحة.
هل يعني
يقبل
أحيانا
ويقبل
أحيانا ولا يعني
كتابه في هذه الرواية؟ ما في ذلك إلا القاعدة الأصل أن الراوي عن قتادة إذا كان ثقة فحماد فضلا عن من فوقه فالأصل أن تقبل روايته إلا كما قلت آنفا إذا بدأ هناك علة فهي التي تمنعنا من الأهل وليس مجرد أنه مدلس. وإلا عدنا كما قلنا إلى هجر وهدر روايات قتادة عن أنس في الصحيحين. هو الجواب عام مثل الصحيحين ما في الصحيحين وما هو خارج الصحيحين. الأصل أن نأخذ برواية قتادة عن أنس لأنه لم يكن مبشرا من التدليس كما هو شأن مثلا أبي جبير عن جابر ونحو ذلك إلا إذا بدت علة. نعم.
أبي بكر البرغيثي المنكر في اصطلاحه هو الفرض كما يقول حافظ بن حجر. المنكر في اصطلاح البرغيثي هو الفرض الذي لا متابع له.
يمكن هذه الصراحة تختلف لكن شياخ العبارة ماذا يستفاد منها؟ هل يستفاد منها هذا القيد؟ المنكر بهذا القيد؟
ما أظن أن أبي بكر البرغيثي هذا يعني
هذا عليك. تفضل يلا.
أن يمسى عليه المعرفة وأنا نقول المعرفة طالب من بعضها وأخذ المسكة في العربية ومعرفة
لا تتصور المقاومة لو استطعتها، فكيف أنت لست بالمستطيع لها؟ وإنما كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح المعروف: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في حديث آخر: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. فالمسلم مسؤول قبل كل شيء عن نفسه وعن من يريد به، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ثانيا: أنه إذا كان الأمر في يده فلا أحد يستطيع أن يتغلب عليه إلا بضعف من إيمانه، أما إذا كان الأمر ليس في يده فجاءك الحديث السابق في مراتب إنكار المنكر ست مراتب، فهل استطعت أن تغير بيدك فبها، وإلا نزلت مرتبة ثانية غيرت بلسانك، وإلا فأقل تنكر بقلبك. لكن هذا إذا كنت أنت مرغما على الحضور، لكن مكان فيه منكر كما قلنا هناك لا تستطيع تغييره، فما الذي يحملك على أن تحضره؟ فلا تحضر. أما الناس يقول كذا وكذا، والله إذا بدك انظر إلى كلام الناس كل من الناس واستريح. هذا له جوابه لما تخص بوالدين، من قول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. تقدر تنهر بوجهي وتصيح أمامي، لكن أمام الوالدين أبدا. وبدك تتأسى بطريقة خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، فما عليك من بأس بعد ذلك إذا أنت لم تتجاوب معه فعلا بعد أن ترفقت به نصحا قولا. انتهت المشكلة، يعني ما حدا بيقدر يجبرك على المخالفين، وإنما لا تهتم بالناس ولا تهتم حتى بالوالدين فيما يخالفان الشرع فيه، لكن اهتم بهما بأسلوب إرشادهما وهدايتهما. لا أحد يقول الشر ليس من الله، ولا يوجد نص في الكتاب ولا في السنة أن الشر ليس من الله، وإنما في السنة: والشر ليس إليك، لأن الشر له تعلقات: تعلق بالخالق وتعلق بالمخلوق. فما يتعلق بالمخلوق مما هو شر محض فهو شر لا شك ولا إشكال فيه، أما ما يتعلق بالخالق الرحمن تبارك وتعالى فهو لا ينسب إليه الشر لأنه ما هو شر مما ليس شرا منه، لأن هذا الشر لا ينسب إليه لأنه ما فرضه على إنسان مطلقا، وإنما قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إما وضع كل شيء في محله هو الحكمة، وربنا عز وجل حينما يقدر على إنسان شرا وعلى آخر خيرا، هذا التقدير مقرون بحكم الواقع بالعدل والحكمة، لأن الله عز وجل متصف بكل صفات الكمال. فالشر إذا لا تنسبه إلى الله لأنه لا ينسب إليه كما قال في الحديث، والشر ليس إليك، لكن ما يجر الإنسان فهو شر حقيقة. أحيانا ما يكون شرا، أحيانا إذا صدر الشر من الإنسان مع ذلك لا يكون شرا، لأنه قد يكون إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون مجتهدا، وبالرغم من أنه في الحالة الثانية وقع في الشر لكن وقع في الأجر، حيث له أجر حينما يجتهد ويخطئ فله أجر. حتى الشر المتعلق بشبته بالإنسان لا يكون دائما شرا محضا. وضحنا كذا الآن في شيء عندك ولا أنت؟
مع إن الإنسان عمل العمل صح، مثلا نقض واحد أخطأ خطأ يتعلق بالشرع، هذا صار بالنسبة لي هو شر، شر أنه هو كان بالنسبة له شيء، فهل هذا الشر اللي هو قاله إلى الكفر مخلوق؟ هذا الشر طبعا مخلوق لله،
كل شيء نعم
علينا مخلوق لله
نعم،
ولكنه هو كان يملك الاختيار.
اي نعم.
على ان لا يعصي، هذا هو اللي بقابله الاسم اختيار، يعني اختيار اللي قابله
الاسم. لا شك انا ادعو لك مثلا، رجل تزوج فرزق ولدا واخر زنى فرزق ولدا، العمل الى اهله، لكن شو الفرق؟ الطاعه والمعصيه، هذا هو، هذا مقدر وهذا مقدر، هذا مراد لله وهذا مراد لله. لكن الله عز وجل بين للناس طريق الخير وطريق الشر واطلق لهم حريه التصرف، وهذا ما يسمى عند بعض العلماء بالجزء الاختياري. فمن هنا يعني تاتي المؤاخذه، والا العمليه واحده، هذا قضى شهوته وهذا قضى شهوته، هذا رزق ولدا وهذا رزق ولدا، لكن الأول أطاع والآخر عصى، فتختلف النتيجة من ثواب ومن عقاب. نعم.
الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي يقول في مقدمة تحقيق الأستاذ فاضل المجموعة الشوكاني، إذا استنكر الأئمة الحفاظ متنا وكان ظاهر السند الصحة فإنهم يتطلبون له علة قادحة مطلقا حيث وقع، وإن لم يجدوا علة قادحة مطلقا حيث وقعت أعلوه بعلة غير قادحة مطلقا. من ذلك أن يعل الحديث بأن راويه لم يصرح بالتحديث مع كونه غير مدلس، وضرب مثلا بحديث البهيمة في ترجمة عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عكرمة، قال البخاري وعمر لا أدري سمع من عكرمة أم لا. فهنا التوجيه، هل يجوز لي إن وجدت المتن منكرا أن آتي وأقول هذا لم يصرح بتحديث مع كونه لا يعرف بالتحديث؟ الشيخ عبد الرحمن ذكر تعليل هذه الحكاية، أذكرها شيخنا. قال وحجتهم في ذلك أنه إذا انقدح في ذهن الناقد أن المتن منكرا فإنه ينظر إلى أضعف مكان يمكن أن يدخل الخلل من جهته فيلصقه به، وإن لم يكن ذلك يعني هذه الطريقة يمكن أن نستخدمها في أماكن أخرى.
هذا الكلام يشبه كلام من أنت تخذ منك، ولعله أيضا أشير آنفا إلى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أشير أيضا إليه آنفا فيما إذا كان هناك حديث قتادة عن أنس وعن عمان، فالأصل تسليك الواجب إلا إذا كان هناك شيء يحملنا أن نعلله فلا نجد إلا العنعنة. هذا كلام صليب، لكن هذا من الذي يستطيع أن يكون به الطعب والذين يمشون على سننه، وأن لفت هذا الباب يفتح بابا كثيرا جدا.
يعني إذا يتهم الراوي أنه سمع أو لم يسمع ما كان لم يقرأ التحديث، هذا لا يجوز إلا لحفاظ الكبار فقط،
وإلا ليضيق مجال الإعلان لمدن المنكر.
نعم
أما مطلق لا يجوز،
لا يجوز.
ووضعه في دراسة خير من قتادة، لأن بعضهم يقولون كما أظن الآن أتردد أن رواية يحيى عن أبي سلمة كتاب عن جهد له
مسلم
صحيح، وأنا كنت علشت القضية في ردي على الأنصاري الذي لم ينشر مفصلا ثم مضت سنين طويلة فنشر الأنصاري رده الذي كنت رددت عليه وهو المعروف لهم في عالم المطبوعات. طيب غيره غير ترى في فأخذ أبو عبد الله أخذ زوجته ترك زوجته هنا قد
يروي عن يحيى بن أبي كثير أنه زال يعني حتى يملي ما عنده من حديث عن جده بن سبعين السلام، فقيل له أسمعت هذه من زيد؟ فقال لهم لا. قيل أسمعتها عن رجل سمع عن زيد؟ قال لهم لا. فقال له يعني كيف تحدث مثل هذه الحديث وأنت لم تسمعك الرجل ولا من رجل سمع عنه؟ فقال أرأيتم لو أن رجلا كتب أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحضر الزواج والقلم وكتب أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأدلة، فهو يعني مثلا العبارة أنه على قسم ظن يعني من جاب هذه الأحاديث أنه يعني أحاديث صحيحة وليس نحن من جيد وما في الأرض، فقال عنه أن يكون الرجل الذي يعني ذكره ذلك الشخص عن ذلك الكلام، فهذا هو الانقطاع
يعني. نعم، لكن لا خاص أن الحكم الحكم الشرعي في مسائل ممكن يكون فيها خلاف لا يقاد من زاوية نظر شخص واحد من أئمة الحديث. فلا بقول مش أنا منتهى كلامي، يحيى بيتكلم عن نفسه فيما ذكر أبو حاتم، أنا أقول الآن هناك أحاديث كثيرة في الصحيحين فضلا عن غيرهما مروية من طريق يحيى بن كثير عن أبي سلمة، فماذا نقول؟ لا بد من أن نقول أمرا من أمرين أو شيئا من شيئين، إما أن نقول إذا صح كلام أبي حاتم فيما رواه عن يحيى بن أبي سلمة لازمه أن تكون روايات الصحيحين فضلا عن غيرها منقطعة، وإما أن نقول لا، هذه الرواية ليست منقطعة على أن يحيى بن أبي كثير رجل ثقة يحتج به في الصحيحين، إذا تلك الرواية يمكن تكون ما هي ثابتة. فالآن يجب السؤال فيما تذكر. أنا أذكر أنه مر بي مثل هذه الرواية، لكن السؤال الآن هل تذكر ولعلك حديث عاد بها أن أبا حاتم ذكر إسناده في هذه القصة إلى يحيى بن أبي كثير؟ ودرست الإسناد؟
وابن
خزيمة
أيضا
ذكر
الإسناد
كتاب
التوحيد
وقال أخذ
عنه
المؤمن، أخذ
هذه القصة رواية يحيى ابن أبي كثير التي أنا كنت بنزل حولها عن أبي سلمة. أنا قلت أن هذه الرواية موجودة في الصحيحين وغير الصحيحين.
وعليكم السلام. رواية ارتاح مسلم عن زيد اللي هو في صلاة برهان. يحيى ابن أبي كثير عن زيد. وابن القطان أعلم الرياض الانقطاع.
على كل حال الآن ما أصحنا رياضا لأن العهد بعيد ويحتاج إلى استحضار النصوص. رواية براسيل اللي فيها الحكاية هذه يعني كل حال الآن الوقت ضاق بنا حتى اسمعنا الآن انصرف لأنه في عندنا شيء آخر إن شاء الله. خير بلا شك. وأنا شو ما نقول ولي هذا حج
إذا كان
قرأ يوارد
مثل هذا
قل
هو الله أحد أو
كان قرأ
السلام عليكم له
حسنات. أي نعم، يؤيد هذا أن هناك حديث أن الصبي إذا حج فله حج، لكن إذا بلغ التكليف لابد من يعيد. والسلام عليكم ورحمة الله.